بفارق رأسي ولحيته بعد الإحرام ولا يغسل. وفي حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل الطيب، ما الجمع بينهما؟ يقول هذا في بدنه وهذا في ثوبه. فإذا كان الطيب في البدن، البدن قد تطيب قبل الإحرام، لا يغسل يبقى. وإذا كان الطيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسله، وهذا هو الأولى. نعم. إذا كان ناسي لا عليه شيء، لكن متى تذكر وزيد. نعم.
باب الطيب عند الإحرام.
بركة الله، وفق الله الجميع. نعم. إيش تلبس الإحرام إيش؟ قد طيبة ناسي إيه؟ الصواب أن الجهل معفو عنه كما في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الجهل ولم يعفو من فدية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز لي الحج علما أني قد حججت قبل سنتين، لكني أود أن أحج لوحدي لأطبق بإذن الله تعالى كامل ما أستطيع من السنن، حيث أني لم أتمكن من ذلك في تلك الحجة، كذلك نعلم أن النظام يمنع ذلك، فما حكم حج هذا؟
نعم حج، نعم تحج، لكن إذا كان معك بعض النساء تحج بهن يسمح لك، إذا كنت تحج بإحدى محارمك يسمح لك، فإذا حجت فلا حرج. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت في بيتها؟
لا، إذا كان عندها في البيت لا بأس تصلي، أما تصلي في البيت والميت بعيد، إذا كان عندها في البيت وصلت عليه لا بأس، أو صلت على الميت وفي المسجد مع الناس النساء خلف الرجال لا بأس، أما إذا كان بعيد لا. نعم.
يقول السائل: رجل داعب زوجته في نهار رمضان وأكثر من المداعبة، إلا أنه لم ينزل ثم نام، فلما استيقظ وجد منيا، فماذا عليه؟
الظاهر أن هذا المني من المداعبة، عليه التوبة والاستغفار وعليه قضاء ذلك اليوم، لأنه تسبب في إفساد صومه، عليه قضاء ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وعليه التوبة والاستغفار من إفساد صومه. يقول النبي لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، هذه من الشهوة الذي يدعه الصائم.
يقول السائل: رجل يحدث كاذبا أنه طلق امرأته، هل تطلق بذلك علما أنه لم ينوي تطليقها؟
نعم تطلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق. فإذا حدث الناس وقال أنه طلق زوجته تطلق، وكذلك لو كتب الطلاق وقال: إني ما أريد إلا أن نجود الخط، يحسن الخط، أريد غم أهلي، إدخال الغم على أهلي، لا يقع الطلاق، ليس الطلاق ليس فيه هزل وليس فيه لعب. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الميت وقد صلي عليه من قبل؟
لا حرج، إذا وجد الناس صلى معه فلا حرج، أفتى بذلك بعد سماحة الشيخ جماعة، لأن الصلاة دعاء. نعم.
أحسن الله عملك، لعل خطأ في السؤال. يقول: هل يجوز الصلاة على الميت وقد صلى عليها من قبل؟
نعم لا بأس، إذا وجد صلى عليه ثم وجد الناس صلى مرة أخرى صلى فلا حرج إن شاء الله. نعم. نعم. ها؟ نعم. تصلي بعد ذلك. تصلي نشاء بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إقامة صلاتين في المسجد حالة السفر؟
ما ينبغي إقامة صلاتين، لكن إذا أقيم صلاتين كل واحد يصلي صلاة أخرى فأرجو أن لا يكون حرج. نعم.
يقول: هل الحج يكفر الصغائر والكبائر، وهل يلزم على من أراد الحج التوبة من الصغائر والكبائر؟
الحج يكفر هذه المعصية التي أقيم عليه، هذه الكبيرة التي يقيم عليه الحد كفارة وطهارة، والتوبة طهارة. نعم، ويجب على الإنسان التوبة من الكبائر، أما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر، إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله الصغائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر. فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر التي توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا كفر الله الصغائر. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن تبقى عليه الصغائر والكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميع الطاعات، رزق الله جميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهيمان.
الهميان.
وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان.
نعم.
وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة بالتبان بأسا للذين يرحلون أودجا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرت لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الطيب عند الإحرام وبيان ما يفعله المحرم وما لا يفعله. لهذا ترجم المؤلف قال رحمه الله: قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. يعني ما الذي يلبس إذا أراد أن يحرم؟ هل له يلبس القمص أو السراويل أو التبان أو القصار؟ وهل له يتختم أو لا أو ليس له ذلك؟ وهل يشد على بطنه شيئا يضع فيه نقوده أو لا أو ليس له ذلك؟ الترجمة معقود لذلك، ذكر آثار ثم أثار على الصحابة وعن غيرهم ثم استدل لها بالأحاديث. قال باب الطيب عند الإحرام. الطيب عند الإحرام مشروع للمحرم يتطيب قبل أن يحرم، كما في حديث عائشة: كنت مطيب النبي صلى الله عليه وسلم، مطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف بالبيت. هذا من سنن الإحرام أن يتطيب الإنسان ويغتسل أيضا قبل الإحرام، سنة الغسل والتنظف والتطيب، ويتجرد من المخيط إذا كان رجلا، ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، كل هذا مستحب. وما يلبس إذا أراد أن يحرم، يلبس إذا أراد أن يحرم يلبس إزارا ورداء هذا الرجل. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، لا ليست ممنوعة إلا أنها ممنوعة من ثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها، ثياب الشهرة أو ثياب الضيقة. أما الرجل فإنه قال: وما يلبس إذا أراد أن يحرم يلبس الإزار والرداء، فلا يلبس المخيط، يخلع القبص والسراويل وغيرها من ما يلبسها في العادة، لا يلبس الجبة ولا يلبس الفنيلة ولا يلبس السروال، كما في حديث عمر الآتي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيئا مسه زعفر أو ورس وهو الطيب. قال المؤلف: ويترجل ويدهن، يعني له أن يترجل. يترجل يعني يسرح شعره، ترجل تسريح الشعر، كد الشعر إذا كان رأسه شعر فلا بأس أن يترجل، ما ينافي يكون يسرح الشعر، ويدهن كونه يدهن بها ليس بطيب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يشم المحرم الريحان. لا، لا بأس أن يشم الريحان، لا شيء فيه من زهر ويشمه، لأنه ليس بطيب. يشم الريحان، ريحان الأزهار، يعني شم الزهر الذي له رائحة طيبة فلا بأس به، لأنه ليس بطيب. ولهذا قال ابن عباس: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة، يعني له أن ينظر في المرآة، وإن كان فيه نوع من الترفه لكنه ليس بالممنوع، ليس مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار. فإذا نظر وجهه في المرآة فلا حرج، ويتداوى بما يأكل الزيت والسم، يعني يتداوى إذا صابها في يديه وفي رجليه شقوق أو جروح، له أن يدهن جروح مرهم مثلا بالمرهم أو بالزيت أو بالسم، لأنه ليس بطيب. ولهذا قال: ويتداوى بما يأكل الزيت والسم، يعني يتداوى بالذي يأكل كالزيت الذي يأكل ويتداوى به، وكذلك السم يدهن به الجروح أو الشقوق التي في يديه وفي رجليه. وذهب قال أبو جاهد رحمه الله: إن تداوى بالسم أو الزيت فعليه دم، عليه دم. المؤلف عن هذا الرد عليه، والصواب أنه ليس عليه شيء، لأنه لم يفعل شيء من محظورة الإحرام. يتداوى بالزيت أو بالسم، دهن يديه أو رجليه أو شيء من جسده بالزيت أو السم فلا حرج عليه. وقال عطاء: يتختم، يعني له أن يلبس الخاتم، خاتم في أصبعه، في أصبع يده اليمنى وأصبع رجله اليسرى، ومثل ساعة اليد ونظارة العين، لكن خلع ساعة اليد فهو أحوط لأنها أبلغ من الخاتم، ومثل كذلك نظارة العين، كل هذا لا حرج فيه. قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، الهميان الذي يضع فيه النفقة، يسمونها سبع الكمر الآن، يشد على بطنه ويكون فيه يضع فيه النقود لا بأس به. وطاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، هذا إذا حزم على بطنه بثوب يعني لأجل أن يشد الإزار فلا بأس، إذا كان الإزار يخشى أن يسقط ثم شده بحبل أو بثوب فلا بأس. قال بعض العلماء: لا يعقده، وإنما يدخل بعضه في بعض، ولكن لو عقد لا حرج. ويرى مالك أن من حزم على بطنه بثوب عليه الفدية، والصواب أنه ليس عليه شيء. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها، التبان سروال قصير قد إلى نصف الفخذ مثلا أو دون الركبة، يقال له التبان. عائشة رأت أنه لا بأس بالتبان، لبس التبان السروال القصير لم ترى به بأسا للذين يرحلون هودجها، لأنه رأتهم يبدو منهم بعض العورة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. والأكثر على المنع، الصواب المنع، الأكثر من العلماء على المنع من لبس التبان لمحرم، لأن التبان سروال، والرسول قال: لا يلبس القميص ولا السراويل، السراويل أسفل السروال الطويل والقصير، إذا كان السروال طويل له أكمام أو السروال قصير ليس له أكمام، فالصواب المنع. لكن عائشة رضي الله عنها رأت أفتت من يرحلون هودجها على البعير، حودج اللي يوضع على البعير تكون فيه المرأة، كان رأت منه يبدو منه بعض العورة فرخصت له في لبس التبان وهو السروال القصير، وهذا اجتهاد منها. والصواب المنع، منع المحرم من التبان، لأنه سروال، لأنه يشمله المنع في الحديث السابق لما سئل النبي عما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات. لكن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، خفيت عليه فيه السنة، أو اجتهدت فرأت عدم دخوله في الممنوع. وظهر صنيع البخاري في رده أثر عائشة أنه يوافق عائشة في هذا. الصواب المنع، لأنه سروال، لا المحرم لا يلبس السروال لا القصير ولا الطويل. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالحديث، قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرت لابراهيم يعني ابراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله. نعم وهذا والصواب كما فعل ابن عمر صون الادهان بالزيت لا حرج فيه فإذا ادهن بالزيت فلا حرج لأنه ليس بطيب وقوله ما تصنع بقوله يعني أنه يشير إلى ما منه لأنه لم يتقدم إلا ذكر الفعل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة قال كأني أنظر إلى وبس طيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبس عن اللمعان لمعان الطيب. كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ثم يحرم ويبقى لمعان الطيب في مفارق رأسه. معروف أن الرأس له مفرق في الوسط إذا كان الشعر يفرق على اليمين وعلى اليسار لكن جمع مفارق من باب المبالغة وإلا فهو مفرق واحد. وفي دليل على أن استدامة المحرم الطيب بعد إحرامه لا حرج فيه إذا تطيب المحرم في بدنه في ثوب في لحيته ورأسه ثم أحرم وبكى الطيب لا حرج عليه. لكن لا يطيب ملابس الإحرام الإزار والرداء لا يطيبها وإذا صبغ طيب يغسل. أما البدن فلا بأس الطيب في البدن إذا طيب بدنه فله أن يستديم وليس له أن يغسل بعد الإحرام لا يجب عليه نغسله بل إذا طيب بدنه طيب رأسه وبقي بعد الإحرام فلا حرج. ولهذا قال عائشة كأني أنظر إلى وبص المسح الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لأنه طيب قبل الإحرام فبقي. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فيتطيبه في الحج في وقتين. الوقت الأول لإحرامه قبل أن يحرم تطيب الإحرام لأن مدة الإحرام تطول فتطيبه حتى تزيل الرائحة التي تنبعث تطيبه عند الإحرام قبل أن يحرم. والوقت الثاني تطيبه للحل قبل أن يطوف بالبيت إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه طيبته حلل لبس ثيابه وتحلل ثم طاف بالبيت فطيبته قبل الإحرام في ذي الحليفة قبل أن يحرم للإحرام قبل أن يحرم وطيبته للحل قبل أن يطوف بالبيت يوم العيد لما رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لأنه سيجتمع ويختلط بالناس وهذا مظن الثوران الرائحة. نعم لا عند الحاجة هذه إن كان الأظافر الطويلة أخذها وإلا فلا حاجة لكن العلماء يقولون يأخذون من شعرهم من أظافره لأنهم كانوا في الأول كان السفر طويل وكانوا تطول الأظفار وتطول الشعور فقالوا إنه يشرع الإنسان من قصة شاردة هنا قصة ظافرة لئلا يحتاج إليها بعد الإحرام ومدة الإحرام طويلة. أما الآن يستطيع أنه يقص الظفر في بيته قبل أن في بيته الشاردة لأن الأسفار قصيرة الآن السفر مو طويل مما جاء وسائل لكن في الأول كان يسافر واحد شهر 10 أيام 20 يوم مدة طويلة فإذا وصل الميقات صارت الأظافر الطويلة والشعور طويل هو يحتاج إلى قص شاربة قص أظافر إلى عند الحاجة. حتى في غير الإحرام لا ينبغي الإنسان أن يترك الأظافر والشارب أكثر من 40 ليلة كما في حديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الشارب تقليم الأظفار وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم
باب من أهل ملبدا. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
نعم، والتلبيد معناها يضع فيه على رأسه شيء يلبده كالصمغ لئلا ينتشر ويكون شعفا فيكون فيه الأوساخ والقمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل يجعل على رأسه شيء يلبده حتى لا تشعث تجتمع فيه الأوساخ والقمل، يكون في شيء من الصمغ أو من العسل أو من الغسل وهو ما يغسل به الرأس من خطم وغيره، لأن المدة تطول، لأنهم كانوا يحرمون من الميقات وكانت الأسفار طويلة وكانوا يسافرون على الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر من أحرم الحديبية من الحليفة في اليوم 25 من ذي القعدة، ولم يصل إلى اليوم 4 من الحجة، مدة طويلة، فكان مدة تشعث الشعر. فإذا كان الإنسان له شعر ومدة طويلة فإنه يشرع له أن يلبد الشعر، يعني يجعل الشعر شيء يلبده. إذا كان له رأس فله شعر طويل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعر رأسه إلا في حج أو عمرة، فكان له شعر عليه الصلاة والسلام. إذا كان له شعر والمدة طويلة فإنه يشعر أن يلبد، أن يلبد الشعر بأن يضع عليه شيء يلبده كالصمغ أو العسل أو الغسل. في الحديث جواز تلبيد الشعر الرأس، وأنه ليس ساترا، لا يعتبر ساترا للرأس، لا يعتبر ساترا للرأس، لأنه لو كان ساترا للرأس لمنع منه المحرم، ممنوع من تغطية الرأس. كونه يضع شيء من الصمغ أو من العسل على رأسه لئلا يتشعث ليس سترا للرأس. نعم.
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.
نعم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وقد سبق في هذه العفاس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل الأمصار، وقت أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الذين قرب المنازل. يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، يعني ما أهل، لا يعني رفع صوته بالإهلال والإحرام. والمراد بالمسجد المصلى، لأن المصلى مسجد، ويحتمل أن يكون هناك مسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مسجد مبني. والمراد بالمسجد يعني المصلى، كل شيء صلى فيه يسمى مسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ويحتمل أنه بني بعد ذلك مسجد، الآن في مسجد، الآن في المواقيت فيها مساجد، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه مسجد. وهذا الحديث قاله ابن عمر رضي الله عنه ردا على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، يعني الصحراء. فيرد عليه ابن عمر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، من مكان مصلى، لما ركب راحلته أهل. والحديث الصحيح تدل على أنه أهل حين استوت به راحلته، ثم أهل لما كان في البيداء وهي الأرض المستوية، ليعلم ذلك من لم يكن رعاه أولا. ولهذا جاء بعض الرواة أن النبي أهل في البيداء لما استوت به راحلته على البيداء، وفي بعضها أنه أهل حين استوت به راحلته، وفي حديث خصيف أنه أهل في مصلى. أما حديث خصيف الجزري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مهلة فهذا ضعيف، يعني خصيف الجزري ضعيف عند أهل العلم. وأما أنه أهل حين استوفي راحلته فهذا هو الذي دلت عليه الحديث الصحيح. وأما حديث جابر أنه أهلت به حين استوفي على البيدة فهذا رآه جابر أنه أهل محمول على أنه كرر التلبية في لما كان على البيدة، وإلا فقد أهل قبل ذلك لما ركب الراحلة واستوت به أهل، ثم لما كان في البيدة الصحراء أهل مرة أخرى فسمعه جابر سمع بعض الرواة ونقلوا عنه أن أهل لما كان في البيدة. نعم صحراء ذي الحليفة، صحراء تابع للحليفة. نعم
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورص.
نعم الترجمة باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. والحديث فيه أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم. حديث ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما الذي يلبس من المحرم من الثياب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. بالعكس الرجل سأل عما يلبس فأجابه بالذي لا يلبس. ما الحكمة في ذلك؟ السر في ذلك أن الذي يلبسه المحرم لا حصر له كثير، والذي لا يلبسه محصور، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد عليها بالأشياء، قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي البسها. أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورص. هذه الخمسة والأشياء الستة لا يلبسها المحرم والباقي يلبسها. فهذا الرجل قال ما الذي يلبس المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشياء لا يلبسها والباقي يلبسها. وهذا من السلوب الحكيم، وهو أن يجاب السائل بما هو أنفع له. إذا سأل السائل عن شيء فإنه يجاب بالذي أنفع له. الذي أنفع له أن يحدد له الأشياء التي لا يلبسها والباقي يلبسها. إن الرجل قال يا رسول ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص. هذا واحد. القميص، القمص جمع قميص، والقميص المخيط على قدر البدن. وهذا تنبيه على أنه أيضا لا يلبس ما خيط على قدر العضو مثل الفنيلة ومثل الشراب اليدين شراب الرجلين، كل ذا داخل في القمص. لا يلبس القميص الذي مخيط على قدر البدن أو مخيط على قدر العضو كاليد أو الرجل أو الفنيلة وما أشبه ذلك، ولا العمائم الثاني جمع عمامة وهي ما يشد بها الرأس. وهذا تنبيه في المنع من ستر الرأس، فالمحرم لا يستر رأسه الرجل بالعمامة أو بغيرها حتى بالعقال مثلا أو سير يشده على رأسه ممنوع. ولا السراويلات جمع السروال وهما خيط على قدر النصف الأسفل، والفنيلة ما خيط على قدر النصف الأعلى. لا يلبس السراويل سواء كان السراويل طويل أو قصير، طويل له أكمام أو قصير ليس له أكمام. عائشة رضي الله عنها اجتهدت فأفتت الذين يرحلون هودجها بأنه يلبس التبان وهو السروال القصير الذي ليس له كم دون الركبة، والصواب المن داخل في المن. ولا البرانس هذا الرابع، وهي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها. قال فرانس جمع برنس، ثوب يأتي من جهة من المغرب وله رؤوس متصلة به، والآن موجودة الآن بعض الفرص الآن لها رأس يتصل بها يوضع على الرأس ويزال. ولا الخفاف، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. هذا الخامس، والخفاف ما يستر الرجل ويغطي الكعب، قالوا خف. فإن كان دون الكعب فهذا ليس بخف، بل حكم حكم النعل. والسادس المصبوغ بالطيب، قال ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران نوع من الطيب، وكذلك الورس. فإذا كان مصبوغ الثوب مصبوغ بزعفران أو بورس أو بشيء فيه طيب فإنه مملوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس ستة أشياء يتجنبها يحلف اللباس، والباقي يلبس. لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا المصبوغ بالطيب. فالطيب ممنوع منه المحرم، سواء كان في ثيابه أو في بدنه بعد الإحرام أو في أكله وشربه. حتى القهوة اللي فيها زعفران لا يشربها المحرم، لأن الزعفران نوع من الطيب. وما عدا ذلك فإنه يلبسه المحرم. ولا الخفاف، قال إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إذا لم يجد عليه ولم يجد الخفين فإنه يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون حكم حكم النعل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة قبل سفره الحج، خطب الناس وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في عرفة بعد ذلك كما في حديث ابن عباس، فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يلبس عليه فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في الجمع بينهما. في المدينة خطب الناس وقال من لم يجد عليه من لم يجد الخف نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي عرفة خطب الناس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فاختلف العلماء في الجمع بينهما. فقال الجمهور إن المطلق يحمى على المقيد. هذا مطلق حديث ابن عباس ما فيه أن يقطعهما، لكنه قيد في حديث ابن عمر ويحمل المطلق على المقيد، فيجب القطع عملا بالقاعدة الأصولية التي فيها أن المطلق يحمل على المقيد. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الأمر بالقطع منسوخ، لأنه قاله لأن النبي خطب المدينة ثم نسخ ذلك في خطبته في عرفة. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. قالوا ويؤيد النسخ أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد سروالا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل وليفتقهما وليفتق السروال، وقال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما. فدل على أن الحكم واحد، كما أنه إذا لم يجد إزار يلبس السروال ولا يفتقه، فكذلك إذا لم يجد عليه يلبس الخفين ولا يقطعهما. والأمر الثاني أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، والشريعة جاءت بالنهي عن إضاعة المال. والقول الثالث للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب لا على الوجوب، والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما. فالأمر محمول على الندب، فإن قطعهما فلا فهو أفضل، وإن تركهما فلا حرج. فالمحرم يتجنب هذه الأشياء، والمحرم يمتنع من وهذا من محظورة الإحرام اللباس. والمحرم يمتنع من اللباس لبس المخيط إذا كان رجل، ويمتنع من تغطية الرأس، ويمتنع من الطيب، ويمتنع من تقليب الأظفار، ومن أخذ شيء من الشعر، ومن قتل الصيد، ومن كذلك النكاح عقد النكاح ومن الجماع ومباشرة النساء، تسعة أشياء يمتنع منها المحرم، عرفت بالاستقراء والتتبع للنصوص. ويا لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظفار وأخذ شيء من الشعر والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة، تسعة أشياء تحرم على الرجل. أما المرأة فإنها تغطي رأسها لأنها عورة، وكذلك أيضا تغطي رأسها ووجهها، وكذلك تلبس المخيط، وكذلك أيضا تلبس شراب الرجلين، لكنها تمتنع من لبس المخيط على قدر الوجه وشراب اليدين. الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم الأرجح القول بالنسخ، قول قوي، قول بالنسخ قول بالقوي، ثم يليه القول الثاني. نعم نعم ما ينبغي أن يلبس، ما ينبغي تغطية الوجه، ممنوع، محرم من تغطية الوجه، لا تخمر وجهه ولا رأسه، فلا ينبغي، لا ينبغي إذا كان يلبس الكمام ولا يظهر إلا عينيه. نعم لا بأس، إذا لم يقصد ستر الرأس لا حرج، إذا قصد حمل المتاع. نعم
باب الركوب والارتداف في الحج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم، وهذا حديث فيه فوائد، منها ما ترجم له المؤلف رحمه الله وهو جواز الركوب والارتداف في الحج، جواز الركوب في الحج، وأنه لا حرج في الحج أن يركب من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى منى، والركوب أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الارتداف على الدابة إذا كانت تطيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة لزيد من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الكبر، فإن المتكبرين لا يرضون أن يركب معهم أحد، لا يرضون بالإرداف، المتكبرين وأهل الكبر يركب على الدابة وحدها ولا يرضى يكون معه أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم متواضع أردف مع أسامة وأردف الفضل. وفي فضل أسامة هو الفضل رضي الله عنهما حيث أردفهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز الركوب في الحج وجواز الارتداف أيضا في الحج، في مشروعية تلبية للحاج وأنها لا تنقطع حتى يرمي جمرة العقبة، فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فالحاج لا يزال يلبي حتى يسرع في الرمي، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في الإحلال في التحلل. والمعتمر لا يزال يلبي حتى يسرع في الطواف، في طواف العمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. ولهذا قال أسامة وزيد كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم التلبية سنة، تكرارها سنة، اختلف في تلبية في أول عند الإحرام هل هي شرط أو واجب أو سنة، العلماء قال أنها شرط، حجمهم قال أنها واجب إذا تركها عليه دم، والصواب أنها سنة، وإذا قالها مرة كفى، فإذا تركها ولم يقلها ولا مرة واحدة بعض العلماء قال أنه ترك واجب عليه دم، والصواب ليس عليه شيء، لكن الأفضل كثرة التلبية، كرر التلبية واكثر منها، فالمحرم في إشعار التلبية، ولا سيما عند تغير الأحوال في دبر الصلاة، وعند وإذا هبط واديا أو على مرتفعا أو التقى بملب أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو صلى مكتوبة أو أقبل الليل أو أدبر النهار، في هذه الأحوال تشرع التلبية تكرار. نعم. لا ما يجوز المحرمة ما تلبس النقاب ولو تخفى عن النقاب وتغطي وجهها، إذا كان عندها رجال أجانب تستل خمارها على وجهها من دون المخيط. نعم. عليها فدية إذا تعمدت، ثم إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليها شيء. نعم.
ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلتم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل
عند الحجون
ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر. الأرضية جمع رداء والأزر جمع إزار. يعني ما الذي يلبس المحرم؟ هل هو يلبس الثوب؟ هل هو يلبس الرداء؟ هل هو يلبس الإزار؟ ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة. وهذا مذهب جمهور العلماء، جواز لبس المعصفر للمحرم. والمعصفر يعني المصفوف بالعصفر، المصفوف بالعصفر. ولهذا قال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، ليست طيبا. فالجمهور على أن على جواز لبس المعصفر للمحرم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: العصفر طيب وفيه فدية، فإذا لبس الثوب المعصفر عليه فدية، لأن العصفر المعصفر يعني المصفوف بالعصفر، والعصفر نوع من الطيب، عند أبي حنيفة عليه فدية. والصواب ليس طيبا، وإنما هذا المزعفر الزعفران هو الطيب. ولكن قال بعضهم إن العصفر من خصائص النساء، المعصفر والمزعفر والثياب خصائص النساء. ولهذا لبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة، وهو مذهب الجمهور لا حرج، لأنه ليس فيها طيب، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول أنه فيه طيب وفيه الفدية. واحتج أبو حنيفة بأن عمر رضي الله عنه ينهى عن الثياب المعصفرة. أما عائشة رضي الله عنها الصواب ما ذهبت إليه عائشة، أنه لا بأس أن تلبس المرأة الثوب المعصفر لأنه ليس بطيب وهي محرمة. وقالت عائشة تخاطب من قال: لا تلثم بأن تخرج الأنف والجبهة يشبه البرقع. هذا مثل السؤال سؤال الكمامتان. تقول عائشة لا تبقى لا تلثم، يعني تغطي وجهك ولا يخرج إلا العينين مثل الكمامات الآن، لكن لو وضعها على قدر الأنف يعني في الضطر أو سد أنف سهل، لكن يكون يلبس كمام ولا يخرج إلا العينين هذا تلثم. والمحرم يكشف وجهه ويكشف رأسه، ولهذا قالت عائشة لا تلثم، يعني اللثام تلثم تضع اللثام على فمك وأنفك يخرج الأنف وجبهة فيشبه البقع، ولا تتبرقع. قال لا تلثم ولا تتبرقع، اللثام هو كذا يضع اللثام على أنفه وأنفه، والبرقع كذلك يلبس ما يشبه البرقع وهما خطا على قدر الوجه ولا يخرج إلا العينين أو ما أشبه ذلك يشبه البرقع. إذا كان الإنسان يغطي وجهه ولا يخرج إلا العينين أشبه البرقع، ويكشف وجهه. ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفرة. تقول عائشة لمن سألها لا تلثم، اللثام تسد فمك وأنفك، ولا تتبرقع تغطي الوجه ولا يخرج إلا العينين، ولا تلبس ثوبا بورص ولا زعفران لأنه طيب، يعني لا تلبس ثوبا مصبوغ بالورص والزعفران لأن الورص والزعفران نوعان من الطيب، والمحرم ممنوع من الطيب من لبس ثياب مطيبة. وقال جابر رضي الله عنه لا أرى المعصر طيبا كما ذهبت عائشة، يقول لا أرى المعصر تطيبا لأنه ليس من نوع من الطيب خلافا لأبي حنيفة. ولم ترى عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي، يعني لا بأس المرأة تلبس الحلي الذهب في يديها أو في رجليها لكن تغطيها على الرجال، لا بأس بالحلي، وإذا خشيت أن يخرج الحلي فالأولى لها أن تخلع الحلي، لكن إذا كانت تأمن من كشف الحلي الرجال فلا بأس. قالت عائشة لم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود كذلك والمورد، يعني المصبوغ مصبوغ على لون الورد، المورد المصبوغ ثوب مصبوغ على لون الورد لا بأس بها إذا لم يكن فيه يعني يلفت انظار الرجال إليها وليس وأمكن تغطية فلا بأس، لا بأس بالحلي للمرأة والثوب الأسود والثوب المورد المصبوغ على لون الورد والخف للمرأة كذلك، لا بأس أن تلبس الخف لأن الممنوع من الخف هو الرجل، أما المرأة تلبس الخف تلبس شراب الرجلين لا بأس، لكن شراب اليدين ممنوعة منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين مخيط على قدر اليدين، أما الرجل فلا بأس تلبس الخف تلبس الشراب خلافا للرجل، الرجل لا يلبس الخف ولا يلبس الشراب بل يلبس النعلين. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف لأن المرأة عورة. ابن المنذر نقل إجماع على أن المرأة تلبس المخيط ثوب المخيط وتلبس الخف لأنها عورة، إنما الممنوع هذا الرجل لا يلبس المخيط ولا يلبس الخف رحمك الله. وقال إبراهيم قال إبراهيم النخعي لا بأس أن نبدل ثيابه المحرم، لا بأس أن تبدل ثيابه، يعني مراد الثياب الإزار والرداء، الإزار يسمى ثوب في اللغة العربية والرداء يسمى ثوب، الثوب في اللغة العربية القطعة مثل القميص ثوب والغترة ثوب والسروال ثوب، لا بأس أن نبدل ثيابه عن الإزار والرداء، فإذا غير الإزار والرداء المحرم لا بأس، إذا استبدل الإزار والرداء بإزار والرداء آخرين لا حرج لأنهما متسخان أو لأنهما قصيران وأبدلهم بغيرهم فلا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس على أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ترجل يعني سرح شعره والدهن دهن شعره، هذا فيه أنه لا بأس به أن يترجل المحرم يسرح شعره ويدهن لأن الدهون ليس طيبا، الممنوع هو الطيب، ولهذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، الإزار قطعة القماش التي يشد بها النصف الأسفل والرداء قطعة ثانية التي تضع على الكتفين ولبس إزارة ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأذر تلبس، ما نهى عن شيء من الأرضية والأذر، بل أباح لأصحابه أن يلبسوا جميع الأذر جميع الأرضية، أي نوع من الإزار والرداء، أبيض أو ملون، جميع أنواع إلا المزعفر، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، المزعفر يعني مصبوغ بالزعفران لأنه طيب، المزعفر إذا كان الإزار أو الرداء مصبوغ بالزعفران فلا يلبسه، وما عدا ذلك فإنه يلبسه جميع أنواع، سواء كان أبيض أو ملون، لكن الأفضل الأبيض. فأصبح بذي الحليفة، وكان عليه الصلاة والسلام خرج بعد الظهر يوم السبت من ذي القعدة، 25 ذي القعدة، فأصبح بذي الحليفة يوم الأحد، لأنه صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والصبح من يوم الأحد والظهر، ثم أحرم بعد الظهر. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهله وأصحابه، ركب راحلته حتى استوى على البيداء، بيداء الصحراء هو وأصحابه، وسبق في حديث ابن عمر الذي أهل بعدما ركب راحلته، ثم أهل مرة أخرى حين استوت به على البيداء. وقلد بدنته، بدنه جنس، والبدن كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل المدينة 100 مع ما أتى به علي من اليمن، 100 ليست بدنة واحدة، والبدن كثيرة، لكن هنا قال قلد بدنته، فالبدنة مفرد، فإذا أضيف إلى الضمير صار يفيد العموم، يفيد الجمع، قلد بدنته جنس، جنس البدنة يعني مراد البدن، قلدها يعني وضع لها قلادة. السنة لمن ساق الهدي من بلده في سنتان للهدي، السنة الأولى التقليد، ومع التقليد يجعل لها قلادة، تقلد بالنعل، بالنعل أو بما أشبه ذلك، يأتي بالنعال القديمة ويجعلها في خيط ويعلقها في رقبتها ليعرف أنها مهداة للبيت، أو يأتي ببعض الجلود القديمة ويقلدها. والسنة الثانية الإشعار، والإشعار هو أن يشق صفحة سنابها بالسكين حتى يخرج الدم، ثم يسلس الدم عن يمينه وعن شماله، وهذا وين كان فيه تعريف الله إلا أنه مستثنى حتى يعرف أنها مهداة، كل مرأة عرف أنها مهداة، مهداة البيت، وهذا خاص بالإبل. أما الغنم فلا تشعر لأنها ضعيفة لا تتحمل، وإنما تقلد، الإبل تقلد، الغنم تقلد، جعل لها قلادة بالنعالة وغيرها، ولا تشعر، تشعر خاص بالإبل لأنها تتحمل، وشق صفحة سنامها بالسكين حتى يخرج الدم ويعرف أنها بدنة، قلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونا من الحجة. كم تكون مدة سفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج خمس بقين من ذي القعدة، خمسة أيام وأربعة 9 أيام. وفي هذا الحديث رد على من منع إطلاق القول في التاريخ، فيقول مثلا بعض العلماء يقول لا تقل خمس بقين من ذي القعدة، قل خمسة إن بقين، بزيادة إن، لأنك لا تدري هل يكون الشهر تام ولا ناقص، إذا كان ناقص صار بقي خمس، إذا كان تام بقي خمس، وإذا كان ناقص بقي أربع. فقال بعض العلماء لا يصح أن تقول خمس بقينا، وإن تقول خمس إن بقينا، وهذا ليس بالصحيح، الصواب أنه لا بأس قل خمس بقينا، وأنه لا بأس بإطلاق القول في التاريخ خمس بقينا أو أربع. ولهذا قال ابن عباس فقدم مكة وذلك لخمس بقيلة من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال، وكانت مدة سفر النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام أو 8 أيام. فطاف بالبيت، لما وصل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. طاف ما هو طوافه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، خلاف اختلف العلماء في إحرامه، من العلماء قال أحرم بالحج، ومنهم قال أحرم بالحج والعمرة، منهم قرأ أحرم قارن، ومنهم قال متمتعا، والصواب أنه أحرم بالعمرة والحج معا، كما قال الإمام أحمد دل على هذا 17 حديثا أحرم بالحج والعمرة قارب وساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يتحلل بإحرامه حتى يذبح حاجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، طاف طواف القدوم، طواف طواف القدوم لأنه قارب، وسعى بين الصفا والمروة سعي إيش؟ سعي الحج، وبقي على إحرامه ولم يتحلل، وجلس في الأبطح 4 ليال، يوم الرابع من الحجة والخامس والسادس والسابع والثامن، ثم انتقل، ثم لما جاء اليوم الثامن دفع إلى منى ملبيا عليه الصلاة والسلام، ولم يحل، لم يتحلل بالعمرة. لماذا؟ قال من أجل بدنه، لأنه قلدها، من أجل بدنه جمع بدنة، هنا قال بدن، هناك بدنته، دل على أن ساق بدن، فساق لما جمعت البدن التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة والتي جاء بها علي من اليمن صارت 100 لأتباعه، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، الحجون فتح الحاء، وهو جبل مطل على المسجد الحرام، المسجد بأعلى مكة عن يمين المصعد، هناك مقبرة أهل مكة. ثم نزل بأعلى مكة وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى الحج، ثم نزل بالأبطح يصلي فيه الصلاة الخمس، ولم يدخل المسجد الحرام يصلي. كل هذه المدة أين يصلي؟ في خيمة، عند خيمة، كان الأبطح كان الصحراء بين ميناء وبين مكة، ولم يقرب مكة حتى رجع من عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة ما طاف إلا 3 طوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط، وسعى سعيا واحدا للحج والعمرة لأنه قال. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المسجد الحرام ليصلي فيه الصلوات الخمس مثل ما يفعل بعض الناس الآن، الذي يحرص وحاج على أن يصلي الصلوات الخمس، إذا كان قريب لا بأس، لكن إذا كان بعيد وكان نازل في مكان بعيد فالأفضل يصلي في مكانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في منزله بالأبطح يقصر الرباعية. والحكمة في ذلك والله أعلم التيسير على الأمة لئلا تقتدي به في الدخول فيشق عليها ذلك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي في المسجد الحرام الصلوات الخمس لاقتدى به أصحابه واقتدى به أمته فيشق ذلك عليه. فهو عليه السلام طاف طوافا واحدا ثم نزل في الأبطح 4 أيام يصلي في مكانه، ثم دفع إلى منى يصلي فيه، ثم عرفه، ولم يدخل مكة إلا يوم العيد. بعد ما يوم الرابع من الحجة طاف طواف القدوم، ثم دخل يوم العيد في اليوم العاشر أفاض وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى ولم ينزل إلى مكة إلا ليلة 14 من الحجة، طاف طواف الوداع ثم قفل رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل. وهذا هو الذي أمر به أصحابه، هؤلاء الذين ليس معهم هدي، الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يطوفوا يجعلوا إحرامهم عمرة، فطافوا طواف العمرة ثم سعوا سعي العمرة ثم قصروا ثم تحللوا ثم أحرموا بالحج مرة أخرى. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج، حتى الذين أهلوا بالحج، جميع الصحابة الذين أهلوا سواء أهلوا بالحج أو بالحج والعمرة كلهم أمرهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي، من ساق الهدي يبقى على إحرامه، ومن لم يسوق الهدي يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة ويطوف ويسعى ويقصر. أمرهم عليه الصلاة والسلام لما قربوا مكة أمرهم بأن يجعلوها عمرة، ثم لما طافوا حل طافوا وسعوا حتم عليهم وأزم عليهم وحتم عليهم وأزمهم بأن يتحللوا، فتحللوا على المروة كلهم إلا من ساق الحج، فدل على أن التمتع أفضل. ثم لما حلوا وانتهوا، ولذا قال وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، يعني من لم يكن معه بدن، من لم يكن معه هدي أمر بفسخ، بأن يجعل إحرامه بالحج، يجعله عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال وطيب وثياب، يعني أنه حل تحللا كاملا. فلما طاف وسعى وقصر حل كاملا، زوجته له حلال والطيب له حلال والثياب كذلك يلبس فيها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم. وكما سيأتي أن الصحابة استنكروا هذا، أنكروا هذا لأنهم ألفوا في الجاهلية أنهم لا يعتبروا في أشهر الحج. سيأتي في باب مستقبل بيان هذا. نعم. كان الصحابة كانوا في الجاهلية لا يرون العمرة في أشهر الحج، يرون أشهر الحج خاصة بالحج والعمرة في غير أشهر الحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقالوا ما في عمرة في أشهر الحج، إنما العمرة تكون متى؟ إذا رجع الحاج من حجه وانسلخ شهر صفر وبرع الدبر، يعني زالت الجروح التي في الإبل من الحج وبرئت وعفى الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل اعتقاد أهل الجاهلية، حتم عليهم وألزمهم بأن يعتمروا إلا من ساق الحج. وهذا الأمر قول أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت، قيل للوجوب وقيل للاستحباب، قيل أنه وجوب وظاهر النصوص أنه الوجوب، ألزم عليهم ألزمهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحل. نعم. إذا اختاق خارج الحرم يعتبر سواء اشترى من البلد أو من الطريق اشترى، فيعتبر ساق الحج. نعم.
باب من بات بذي الحليفة حتى باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن منكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلة واستوت به أهل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال واحسبه بات بها حتى أصبح.
نعم. قل باب ما بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني إذا كان حجه من المدينة، إذا كان حجه من المدينة، والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها، وليلحق به من يريد اللحاق. إذا بات قريبا صار البلد قريب، لو نسي شيئا يذهب ويأتي به، أو وكذلك من أراد أن يلحق به. فلهذا بات النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم السبت بعد الظهر ووصل إلى ذي الحليفة، ذي الحليفة قريبا الآن وصلت البنيان، قريب من وصول البنيان أميال قليلة، ثم بات بها، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد. قال ذكر حديث أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، فيه دليل على أن المسافر لا يقصر إلا إذا خرج من البلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على السفر بعد الظهر ولكنه لم يقصر إلا العصر لما فارق البلد، صلى بالمدينة الظهر أربعا وعزم على السفر وخطب الناس ومع ذلك تم الصلاة ما قصر. في الرد على ما قال أنه إذا نوى السفر يقصر ولا في البلد، والصواب أنه لا يقصر إلا إذا فارق البنيان، ولما فارق البنيان ووصل إلى الحليفة صلى العصر ركعتين. ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. لما ركب راحلته بعد الظهر من يوم الأحد يوم الثاني واستوت به أهل، يعني أحرم. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، لأنه لم يفارق البنيان وإن كان عزم عزم، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، صلى الظهر بالمدينة يوم السبت، وصلى العصر بذي الحليفة يوم السبت ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح يوم الأحد. نعم. فالسنة لمسافر أنه يترخص إذا فرق البنيان.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
نعم. هذه التوجيه المعقودة لمشروعية رفع الصوت في الإهلال، يعني بالتلبية، فالرجل يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها خشية نفتةً بصوتها، وإنما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. في حديث أنس الذي صلى بالمدينة الظهر أربعا لأنه لم يفارق البلد وإن كان عزم على السفر، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه فرق البنيان ترخص. قال وسمعتهم، يعني وكان أنس صغير السن رضي الله عنه، قال سمعتهم يعني الصحابة الذين أحرموا يصرخون بهما جميعا، يعني بالحج والعمرة يصرخون يرفعون أصواتهم بها لبيك لبيك عمرة وحجة. فالسنة رفع الصوت بالتلبية المحرم. نعم.
باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها.
نعم. هذه الترجمة معقدة لبيان كيفية التلبية، كيف التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. وفي رواية الثانية في حديث عائشة أن قال إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، سقط قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سقطت من هذه الرواية. والتلبية معناها لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، وأطيعك مرة بعد أخرى. وثنية تثنية للتأكيد والمبالغة، يعني ألبي نداءك وأجيبك يا الله مرة بعد مرة وأمتثل أمرك. لبيك اللهم يا اللهم لبيك كرها للمبالغة، وقال لبيك لا شريك لك لا شريك لك لا يا الله في ملك ولا شريك لك في الربوبية ولا شريك لك في الأسماء والصفات ولا شريك لك في الألوهية، والله تعالى لا شريك له في الملك، بل هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، ولا شريك له في الربوبيه فهو المتصدر سبحانه وتعالى، لا شريك له في افعاله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر المحكم، ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في ألوهيته وعبادته، هو مستحق العبادة. وكل معبود سواه فهو معبود بالباطل، كل معبود سواه فهو معبود بالباطل. قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون عبده هو باطل وأن الله هو العلي الكبير. قال لا شريك لك، إن الحمد الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد لله، ملكا واستحقاقا، والنعمة جنس، يعني جميع النعم الدنيوية والأخرية كلها من الله، يستحق الشكر عليها سبحانه وتعالى. من الذي خلق الخلق؟ من الذي أوجدهم من العدم؟ من الذي رباهم؟ من الذي أعطاهم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي من على المؤمن بالإيمان والإسلام؟ من الذي أدر عليهم الأرزاق وآواهم بنعمه وآواهم وكفاهم وأعطاهم؟ وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد والنعمة لله، والملك كله لله لا شريك لك، هي تلبية عظيمة. كان ابن عمر يزيد في التلبية، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وبعض الصحابة يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيد ولا ينكر عليه، لكنه يلزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. فالأفضل تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لزومها، وإن زاد فلا حرج. إن زاد كما زاد ابن عمر لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل كما فعل ابن عمر لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولكنه لزم تلبية عليه الصلاة والسلام. فالأفضل لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد عليها فلا حرج. وهذه التلبية كما سبق من العلماء من قال إنها شرط ومن قال إنها واجب، يجب على الإنسان يلبي ولو مرة واحدة، فإذا لم يلبي عليه دم عند بعض أهل العلم، ترك واجب، وإذا لبى مرة واحدة كفى عند الإحرام. لكن الأفضل الإكثار من التلبية تكرارها، ولا سيما عند تغير الأحوال. فشعار المحرم التلبية، وإن سبح وهلل وكبر فلا حرج. كان الناس لما دفعوا من منى إلى عرفة كما قال أنس منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا ينكر عليه، لكن الأفضل التلبية، وإذا كبر سبح وهلل لا حرج. نعم، وقرأ شيء من القرآن، لكن أكثر من التلبية هو شعار المحرم. نعم.
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
نعم، هذه الصلاة المعقودة للتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، هذه سنة مهجورة تخفى على كثير من الناس، وأنه قبل أن يحرم يسبح ويحمد الله ويسبح ويكبر الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر ثم يحرم. هذه سنة مهجورة الآن، ما يفعلها أحد إلا النادر قليل. ولهذا ترجم العلماء الرحيم قباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، قبل الإحرام عند الركوب على الدابة، عند الركوب على الدابة والركوب السيارة، قبل ذلك قبل الإهلال يسبح ويهلل، يسبح ويحمد ويكبر، والحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل أنس أن النبي صلى قال ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة وقد عزم على السفر ولم يقصر الصلاة لأنه لم يفارق البلد، ثم صلى والعصر بذي الحليفة ركعتين لأنه فارق البلد ترخص، ثم بات بها صلى العصر بذي الحليفة يوم السبت، ثم بات بها حتى أصبح يوم الأحد، ثم ركب حتى استوت به على البيداء وأراد أن يحرم حمد الله وسبح وكبر حمك الله. وفي مشروعية قصر الرباعية للمسافر، وفي الحديث مشروعية تسبيح التكبير والتحميد قبل الهلال للتلبية كما ترجم المؤلف رحمه الله. ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، أهل الناس بالحج والعمرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما قدمنا يعني وصلنا مكة أمر الناس فحلوا، أمره فحلوا من إحرامهم يعني يطوفون ويسعوا ثم يحلوا، ولو كانوا أهلوا بالحج والعمرة فسخوا إحرامهم بالحج إلى العمرة وطافوا وسعوا وتحللوا إلا من ساق الهدي، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج مرة أخرى يعني الذين تحللوا طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا، فلما كان يوم التروية واليوم الثامن أهلوا بالحج مرة أخرى. قال أنس ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، هذا في يوم العيد نحر يعني ذبح بيده عليه السلام 37 63 على قدر سني عمره عليه السلام قياما، فالسنة تنحر الإبل وهي قائمة تضرب في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر في الحلق، فإذا سقطت أجهز عليه على السنة قائمة معقولة في يده اليسرى واقفة على ثلاث، وإن أضجعها فلا حرج، أما الإبل أما البقر والغنم فإنها تذبح على جنبها الأيسر، والإبل الأفضل تذبح وهي قائمة واقفة على ثلاث تضربها في النحر ثم يجلس عليها، فالنجز نحرها وهي قيام. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ينحر يذبح البعير وهي باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما انحرها وهي قائمة تفعل السنة. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كبشين أملحين، هذا يعني الأضحية عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله والبخاري قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس، يعني في الحديث حدثنا أيوب عن أنا في بعضها عن أيوب عن رجل عن أنس، لكن هذا الرجل سمي في هذا الطريق أيوب على أبي كلاب هو أبو كلاب عن أنس. نعم نعم هذا محتمل يعني أن المقصود أنس يعني في غير هذا العام، لا النبي حج نساءه معه ودخل على رجل النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل ان النبي ضحى عن نسائه بالبقر قبل الحج الاولى، يحتمل ان المراد انس يعني في غير هذا العام. نعم في خلاف الحج عليه اضحيه وليس عليه اضحيه في خلاف، والاقرب انه نعم يوصي في بلده في من يضحي في البحر الاضحيه. نعم
باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
نعم فيه أن السنة التلبية بعد الاستواء على مركوبة الهلال يعني رفع الصوت للتلبية، في أن السنة إذا استوى الإنسان على مركوبة السيارة يهل ويحلم، وإن أحرم في الأرض قبل أن يركب فلا حرج، لكن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرم بعد أن يستوى على المركوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك
حتى يبلغ المحرم به لعل حتى يبلغ الحرم كما في بعض النسخ هذاكم حتى يبلغ الحرم نعم حتى يبلغ الحرم نعم.
فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذاك طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. حدثنا سليمان بن داود قال أبو أبو الربيع قال حدثنا فريح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان مشروعية استقبال القبلة عند الإهلال، ولهذا قال كان ابن عمر إذا صلى بالغداة إذا صلى الغداة يعني صلاة الفجر بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة بئر علي أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. في الحديث مشروعية استقبال القبلة عند التلبية اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفعل هذا ابن عمر ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. إذا يشرع لها أن يستقبل القبلة يشرع أول يسبح ويكبر ويحمد يستقبل القبلة ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، فإذا بلغ الحرم أمسك يمسك عن التلبية. وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، والصواب أنه لا يقطع التلبية حتى يشرع في طواف. ابن عمر إذا وصل الحرم فإنه يمسك الحرم يعني حدود الحرم، والصواب أنه لا يقطع التلبية حتى يشرع في طواف، حتى جاء إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. طوى مكان يسمى طوى أدنى مكة ويسمى الآن الزاهر، كان عصر حرة أحياء في مكة يسمى الزاهر، يسمى الزاهر. كان طوى في الأول كان قريب من مكة ما وصلت إليه البنيان، يبيت بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم هذا كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وصل مكة مات بذي طوى، فإذا صلى الفجر اغتسل ثم دخل مكة، كان ابن عمر يفعل ذلك. والغسل عند دخول مكة ثابت، والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، وهذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه حيث يدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، وقد خفيت عليه السنة في التطيب بالطيب عند الإحرام، والسنة أن يتطيب بطيب له رائحة طيبة، ولهذا قال ابن عمر لأن اطلي بقطران لأن أكون مطليا بقطران خير لي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت كنت طيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت، وقالت إني لأرى طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، وإني أرى وبيص البسك في لحيته ومفارق رأسه. أنكرت على ابن عمر خفت عليه السنة في هذا، ابن عمر يتطيب بطيب ليس له رائحة، الصواب أنه يتطيب بطيب له رائحة ولو بقي المسك. قالت وفي حديث عائشة قالت كانت طيب النبي بدريرة بالمسك لا طيب الطيب، وإذا بقي الطيب في رأسه وفي لحيته لا حرج. ابن عمر خفت عليه السنة في هذا رضي الله عنه. ولهذا قالت عائشة رد عليه: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم والحلي قبل أن أطوف بالبيت. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة أو من غيره. وكذلك حفظ غيرها من الصحابة غير عائشة مشروعية الطيب للمحرم. أما ابن عمر فإن خفت هذه السنة فصار يتطيب بطيب له رائحة غير طيبة حتى لا تلقى بعد الإحرام اجتهاد منه خفت عليه السنة. نعم.
باب التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمع، ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
نعم. وهذا التلبية معقودة تلبيها إذا انحدر في الوادي. ابن عباس لما ذكروا عنده الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر قال: لم أسمع. هذا من ورعه رضي الله عنه، لكنه سمع غيره وقد ثبت هذا في الأحاديث. وإن كان لم يسمع ابن عباس مكتوب بين عينه كافر، وهذه علامة ظاهرة في الدجال وأنه مكتوب بين عينه كافر، يقرأها كل مؤمن أميا كان أو كاتبا، هذه علامة. والعلامة الثانية أن عينه اليمنى عورة منخسفة يراها كل أحد، فهاتان علامتان للدجال الذي يخرج في آخر الزمان، على علامتان ظاهرتان كل أحد يعني كل أحد يراها. العلامة الأولى مكتوب بين عينه كافر، يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو ليس بقارئ أميا أو غيره. والعلامة الثانية أن عينه اليمنى منخسفة عورة، وهو يخرج حل بين الشام والعراق، فيدعي أول يدعي أنه أصلي يدعي الصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. أول يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية وقل ناس أنا ربكم، وهو الآن ثم يدعي أنه رب العالمين، وهو مكبل الآن بالحديد في إحدى الجزر على ما جاء في حديث الجساسة، فإذا أذن الله له بالخروج خرج. والمراد بالإذن الإذن الكوني لا للشرع. وفي هذا الحديث من التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين. ولهذا قال ابن عباس: أما ولكنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا قطعة من الحديث. في هذا الحديث من التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود، هي أن التلبية تكون في الهبوط كما أن التسبيح يكون في الهبوط. تسبيح إذا هبط الإنسان يسبح تنزيها لله عن السفور، وإذا ارتفع على مرتفعا يكبر لإعلان أن الله أكبر كل شيء، وإذا انحدر سبح نزه الله عن السفور. وكذلك التلبية، والتلبية من تنزيه الله سبحانه وتعالى، تلبية كالتسبيح تنزيه لله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقصد المؤلف رحمه الله أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين. نعم. نعم. تفضل.
باب كيف تهل الحائض والنفساء.
بركة. نعم. بعضها نقول كافارة وبعضها نقول كافر، سواء كان حروب مقطعة أو متصلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الدليل على تكرار الحمد ثلاثا والتسبيح ثلاثا والتكبير ثلاثا عند الإهلال بالحج والعمرة؟
ما في تحديد ثلاثا، لكن يكبر ويسبح إذا كان ثلاثا أو واحدة أو اثنتين أو أربع حسب. نعم.
يقول: أحسن إليك، أغلب مواد الدهان الآن معطرة كالفريمات، فما حكم
إيش أغلب مواد إيش؟
أغلب المواد للدهان الآن.
نعم.
معطرة.
نعم.
كالفريمات أو يقول فما حكمها؟
ليس المواد الرائحة الطيبة، الطيب هو المعروف الآن، الطيب مثل دهن العود والورد والمسك، أما اللي يسمونها طابة الزجاجة فهي ما هو طيب في الحقيقة، هذه تعقيم جروح، وإذا كان فيه كحول نسبة كبيرة ويسكر فهو نجس لا يجوز سلامة الطيب. يسمونها الناس الطيابة اللي في الزجاجات الآن، ما هو طيابة، ما هو طيب هذا، راح تكريها. وإنما هو تعقيم جروح، الطيب دهن العود والمسك وكذلك الورد وما أشبه ذلك، وكذلك ما أشبه ذلك من أنواع الأطياب. أما لما يوجد في الزجاجات الكولونيا وأشبه ذلك فهذا ليس بطيب. نعم. وأما الرائحة الطيبة ما يعني مثل رائحة مثل الكريمات وغيرها، كون رائحة طيبة ما يضر، مثل ما سبق شم الروائح، شم الأزهار والدهونات التي ليس فيها كلها رائحة طيبة ما يضر، ممنوع الطيب. نعم.
ما حكم إطلاق شعر الرأس وعدم حلق شيء منه حتى يصل أعلى الظهر؟
إذا قصد السنة فهو سنة، قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما فات هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كل فترة مشقة، إن احتاج إلى كد دهن وتسريح كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة. نعم.
يقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف بسبب الزحام في طواف القدوم وكذلك في طواف الإفاضة استدلالا بحديث ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج؟
الجمهور من العلماء على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وإذا قدمه فلا صح. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في يوم العيد تقديم السعي بحديث سامة بن الشريف، حديث سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. فإذا قدم السعي وقدم بعض الأمر فلا حرج، ولكن لحظة المؤمن أن يحتاط وأن يقدم الطواف على السعي، لأن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز فيتأولون هذا الحديث. نعم.
وهل الأفضل التمتع من إفراد إذا لم يكن هناك وقت للتمتع؟
نعم.
وهل الأفضل التمتع أم الإفراد إذا لم يكن هناك وقت للتمتع؟
إذا كان الوقت قريب، إذا كان الوقت ليس هناك وقت يفرد بالحج لا بأس، وإن كان الوقت واسع يتمتع، لكن يستطيع يتمتع حتى لو يأتي يوم عرفة، يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي الحج ويخرج العرفة. مع التمتع العمرة ساعة تكفي. نعم. نعم لا نعم ما هو ملازم، ما يحتاج، يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي الحج ويخرج العرفة. نعم.
ما هو الدليل على أنه يجوز المرأة المحرمة أن تلبس الشراب؟
لأنها ليست ممنوعة، قال النبي قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين، فرج شراب الرجلين يعني الخف كما قالت عائشة، أما اليدين لا منهية، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، كما أنها تلبس من جنس الثياب، تلبس من الثياب المخيط ومن ذلك ستر الرجلين لأنها عورة، إنما هذا من نوع الرجل الذي يلبس الخفين. نعم. أما اليدين لا تسترهما بالقفازين لكن تسترهما بثيابها. نعم.
هل مرقة الجزور تنقض الوضوء إذا لم يؤكل من لحمها؟
لا، لحم الجزور ينقل إذا أكل اللحم، أما إذا شرب المرق أو شرب لبن الإبل حليب الإبل لا ينقل، مرق اللحم لا ينقض إلا أكل اللحم. نعم. إذا كان ما تسمى أكل ما تسمى لحم فلا يضر الشيء اللي ما يسمى لحم. نعم.
كيف يصلي على
في خلاف الصوم نوعا مطلقا، إذا كان يسمى من الكبد أو من الكرش أو من لحم الرأس، بعض العلماء يرى أنه خاص باللحم الأحمر، والصوم نوعا بعض العلماء يرى أنه إذا أكل من الكرش أو من الكبد أو من لحم الرأس أو من العصب فلا، الصوم العمر الصوم نوعا. نعم. نعم الصوم عام. نعم. كل أجزاء الإبل. نعم.
ما حكم نزع السن المصنوع من الذهب من فم الميت إذا طلب ذو المتوفي ذلك؟
إذا كان له قيمة نعم ينزع، يعني إذا كان الذهب له قيمة ينزع لأنه مال. نعم.
كيف يصلى على الصغير ويدعى له؟
يدعى لولديه، فاللهم جعله ذخرا لوالديه وفرضا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم.
وما حكم مراسلة بين الرجل والمرأة لأجل الدعوة إلى الله تعالى؟
لا هذا يخشى فتنة، ينبغي أن يكون عن طريق امرأة داعية والأولى، قد يكون سبب الفتنة، والإنسان لا يعمل على نفس الفتنة إذا كانت أجنبية. نعم.
هل يجوز المسافر إذا وصل إلى بلد غير بلده؟